الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة المرسلات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. الله جل وعلا في هذه الآيات وفي آيات كثيرة من كتابه يعدد نعمه على عباده من أجل أن يشكروه، فالله سبحانه وتعالى صاحب الفضل وصاحب المنة، وله من النعم ما لا يعد ولا يحصى، لكن الإنسان ظلوم كفار فما أخبر الله عنه، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال تعالى إن الإنسان لظلوم كفار. فهذه الصفة متأصلة في كثير من الناس إلا من رحم الله، قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالإنسان هذه طبيعته، أنه إذا جاءه الخير ينسى، إذا جاءت الخيرات والنعم وكذا يعتبر هذا أمر عادي ولا يحس بذلك، لكن إذا صابه المرض، صابه الفقر، صابته المحن، صابته الشدائد، فزع جزع وبدأ يصيح وبدأ يتشكى. هذه طبيعة في الإنسان، إلا من جاهد نفسه وروضها وأخرجها عن هذا العصب بالعبادة والذكر والطاعة والترويض والمجاهدة، فإن النفس تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى مجاهدة عظيمة حتى يخرج الإنسان عن هذه الصفات الذميمة، وإلا فإن الغالب على بني آدم هو هذا. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. استثنى جل وعلا صنفا واحدا من الناس وهم أصحاب الصلاة، ووصفهم ببقية الصفات العظيمة: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى آخر الآيات في سورة المعارج. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الأصل إلا من جاهد نفسه وزكاها بالإيمان والصلاة والزكاة والعمل الصالح. فإذا تعداد النعم لا شك أنها مفيدة، الإنسان لو قرأ القرآن وأحضر قلبه وتدبر وتأمل هذه النعم العظيمة لا امتلأ قلبه حبا لله وتعظيما لله، واستحيا أن يقابل نعم بالإساءة. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يتذكر نعم الله عليه ويعقل الإنسان نعم الآخرين. إذا أحسن إليك شخص مرة مرتين وثلاث وأربع وخمسا فإنك تستحي منه وتحب أن تكافئه وأن ترد إليه شيئا من إحسانه، وإذا أمرك فإنك تقبل أمره وتجد أنه من العار، تشعر أنه من العار العظيم عليك أن تقابل إحسانه بالإساءة. فكيف برب العالمين جل وعلا الذي خلقك من العدم ولا يزال يربيك من نعم، وأنت لست بشيء، لست بشيء وليس منك شيء، بل أنت خلق من خلق الله، يعني ما من إنسان له حق عليك إلا وقد كافأته بشيء وكذا، يعني بينك وبينه أخذ عطاء، وقد يتقدم عليك في بعض الأحيان، تتقدم عليه بعض الأحيان وكذا، حتى الوالد تبره وتحسن إليه وكذا، ولا شك أن حق الوالد أعظم، لكن لا يقارن بحق الله جل وعلا. فالوالد لم يخلق ولده، وإنما له حق عظيم، لأنه الأب السبب في وجود الولد، والأم حملت ولدت وأرضعت وتعبت عليه، والأب ينفق عليه ويربيه سنين طويلة حتى عقل ورشد، فلهم حق عظيم، ولا يستطيع أن يكافي والده كما قال عليه الصلاة والسلام إلا في حالة واحدة، صورة واحدة فقط، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، حالة واحدة، صورة واحدة، وإلا الأصل ما يجزي، مهما بره مهما أحسن إليه فإنه لا يجزي. ومع ذلك فإنه يجتهد الولد في بر والده، يجد لذة ويجد راحة كلما خدم والده وكلما أحسن إليه، سواء كان الأب أو الأم، فإنه يتلذذ ويفرح أنه عد شيئا من هذا الحق العظيم. فلا يزال يخدم ويحسن وينفق وهو يتلذذ ويفرح يحمد الله أن الله تعالى يسر له هذا البر العظيم يرجو به رحمة الله. فإذا كان هذا حال الشخص مع والده وهو مخلوق مثله وبشر مثله لم يخلق ولم يرزق إنما له إحسان معين فكيف بالله جل وعلا الذي خلقك من العدم لم تكن شيئا مذكورا خلقك الله تعالى ولم يزل يربيك وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. فحق الله جل وعلا لا يمكن أن يقوم به أحد. يعني ما هي العبادة التي تؤديها؟ صلاة وزكاة وصيام وحج وذكر وقراءة وصدقات وكذا، هذه كلها ليست بشيء إذا ما قورنت بعظيم حق الله جل وعلا. فما من أحد إلا وهو مقصر، والله تعالى له المنة العظيمة وله الحق الأعظم الذي لا يمكن يقوم به أحد. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس سددوا وقا إنكم لن تستطيعوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله الذي هو أفضل رجل وطئت قدمه هذه الأرض سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. إذا كان رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل البشرية وأزكى الخليقة على الإطلاق لا يدخل الجنة بعمله فكيف بغيره، مع أننا نعلم أن كل مسلم على وجه الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي دعاه للإسلام، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا الناس كلهم من بعثته إلى يوم القيامة، ما من مسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في إسلامه والذي علم القرآن والسنة فله مثل أجره. ومع هذه الأجور العظيمة التي لا يحصيها إلا الله صرح عليه الصلاة والسلام أنه لن يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. والله تعالى يقول في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. تاب الله على النبي يعني معناها أن غاية ما يكون للعبد من الفضل أن يتوب الله عليه وأن يتقبل حسناته فضلا كرما وأن يتجاوز عن سيئاته بفضله ورحمته، وإلا في الإنسان ضعيف مقصر عبد مسكين ليس له حول ولا قوة إلا بالله. عملك الذي تعمل هذا نعمة من الله، فكيف تؤدي شكر الله جل وعلا؟ ولكن الله تعالى كريم، والله تعالى شكور وغفور رحيم حليم، يقبل من العبد إذا اجتهد وأطاع سدد وقارب واعترف بالذنب والتقصير واستغفر وانكسر وتواضع. والله تعالى غني عن العالمين، وطاعته لا تنفعه بشيء ومعصيتهم لا تضره جل وعلا، فهو غني عن العالمين يقبل عمله ولو كان ضعيفا ويغفر له ويرحمه ويدخله جنته بفضله وكرمه. فتتبع أو تدبر كتاب الله جل وعلا والتأمل في نعم الله التي يكررها جل وعلا في كثير من آيات القرآن هذا من أعظم ما ينتفع به المؤمن، فلا يزال يقرأ هذه الآيات وتذكر هذه النعم حتى يستكين، حتى ينفرغ قلبه حبا وتعظيما لله ويستحي أن يعصي ربه جل وعلا مع هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طاعته. اللهم إنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. الله تعالى أعلم.